أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال قدس سره: ومنها، أي ومن روايات الترجيح المرفوعة عن زرارة، قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ الرواية الأخيرة التي تناولها السيد الشهيد قدس سره هي مرفوعة زرارة، وهذه الرواية من حيث سندها ساقطة بالإرسال، إذ أنها مرفوعة. ويذكرها العلامة قدس سره مرفوعة إلى زرارة عليكم السلام، يقول مباشرة: قال زرارة، من دون أن يذكر سلسلة السند التي تروي عن زرارة. وذكرها ابن أبي جمهور في عوالي الآلئ، حتى أن صاحب الحدائق لم يسلم بصحة هذه الرواية من حيث السند. إذن من حيث السند هي ساقطة بالإرسال، ولهذا لا كلام كثير فيها بعد عدم تمامية سندها، إلا أن هذه الرواية من حيث دلالتها فهي تذكر 4 مرجحات. المرجح الأول هو الشهرة، خذ ما اشتهر أو بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. المرجح الثاني بلحاظ صفات الراوي، خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. المرجح الثالث هو الموافقة للاحتياط، عفوا، المخالفة للعامة، انظر ما وافق منهما مذهب العام، ما وافق مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. المرجح الرابع الموافقة للاحتياط، فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فتذكر الرواية 4 مرجحات مترتبة. نلاحظ أن الرواية التي تقدمت وهي مقبولة ابن حنظلة، عمر بن حنظلة، نجد أنها قدمت الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، أما في المرفوع العكس، قدمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي. قال: ومنها المرفوعة عن زرارة، قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، يعني متكافئان من حيث الشهرة. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما، هذا ترجيح بلحاظ صفات الراوي، خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم. هذا هو المرجح الثالث. قلت ربما كان معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام، هذا هو المرجح الرابع، إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. كما إذا كانت إحدى الروايتين تدل على الحرمة والأخرى تدل على الكراهة، الموافق للاحتياط هو الأخذ بالحرمة. فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. وفي هذه المرفوعة ذكرت مرجحات وهي على الترتيب: الشهرة، ثم صفات الراوي، ثم المخالفة للعامة، ثم الموافقة للاحتياط، ومع التكافؤ في كل ذلك حكمت بالتخير. الاعتراض الذي يمكن أن يقال هو ما قيل في مقبولة عمر بن حنظلة. هناك قيل بأن المراد من الشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة الشهرة بمعنى الاشتهار والشيوع المساوق للقطع بالروايتين. فالإمام عليه السلام هناك يقول تقدم الشهرة باعتبار أن الرواية القطعية تسقط الحجية عن الرواية المعارضة لها. لماذا هنا لا يقال في المقام كذلك؟ أننا نحمل الشهرة في المقام على الشهرة بمعنى الاشتهار والشيوع المساوق للقطع بالرواية، فحينئذ لا دلالة على الرواية على الترجيح بين خبرين ظنيين من حيث السند، لأن الرواية تتعرض إلى قطعي يعارضه خبر ظني. وقلنا الخبر الظني إذا كان معارضا بقطعي السند فهو ساقط عن الحجية. لما لا يقال المقام من هذا القبيل حيث ذكرت الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك، فتحمل الشهرة في المقام على الشهرة الروائية المساوقة للقطع بها، فتكون أجنبية عن مقامنا، لأن المقام علاج التعارض بين روايتين في حد نفسيهما تكون حجتان، لا أن أحدهما تسقط الأخرى عن الحجية. يقول السيد في الرواية قرينة تصرف حمل معنى الشهرة على الشهرة الروائية المساوقة للقاطع. ما هي هذه القرينة؟ بتقريبي وليس كما ذكره الشيخ الأيرواني حيث أشكل في الحاشية في شرحه، هذا الإشكال أيضا لا يرد على ما ذكره السيد قدس سره، وذلك أن الإمام عليه السلام انتقل من الترجيح بالشهرة إلى الترجيح بصفات الراوي. ومعنى ذلك لو كانت الشهرة في قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، لو حمل معنى الشهرة على الشهرة الروائية المساوقة للقاطع، لا معنى لأن ينتقل الإمام عليه السلام بعد ذلك إلى الترجيح بصفات الراوي. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه الرواية قطعية وتلك الرواية قطعية، لا معنى لأن يقول الإمام عليه السلام بعد تكافؤهما في القطع، بعد تكافؤهما من حيث القطع سندا خذ بأوثقهما، هذه قطعية سندا وتلك قطعية سندا، لا معنى لأن يقول خذ بأعدلهما بأوثقهما بعد حملهما على الروايتين القطعيتين سندا، لا معنى لذلك. هذه الرواية قطعية من حيث السند، هذه الرواية قطعية من حيث السند، لا معنى لأن يقال خذ بأعدلهما خذ بأوثقهما بعد حملهما على الروايتين القطعيتين. إذن انتقال الإمام إلى المرجح الثاني وهو الترجيح بصفات الراوي يكون قرينة على أن المراد بالشهرة ليست الشهرة المساوقة للقطع بالروايتين، بل الشهرة نحملها حتى على الشهرة الفتوائية التي تعني، أو الشهرة التي لا تصل إلى حد القطع بالروايتين. هذه هي القرينة. سريعا، شيخ الأيرواني حفظه الله قال يمكن أن تكون الرواية قطعيتان من حيث السند، ظنيتان من حيث الدلالة، ولهذا عليكم السلام ورحمة الله، ولهذا لا بأس بأن يكون زرارة يسأل الإمام عن المرجح الآخر أو عن المرجح الآخر بعد تكافؤهما، إذ يمكن إذ أن هكذا قال، إذ أن القطع بسند الروايتين لا يستلزم التنافي بين المتكاذبين، إذ يمكن أن تكون الدلالة ظنية. أقول أنه في المقام يمكن، وهذا يذكره السيد قدس سره في تقريراته، يذكر قدس سره أنه يمكن أن نصور التعارض، أو لا مانع من وقوع التعارض بين روايتين قطعيتين من حيث السند، قطعيتين من حيث الدلالة، هذا لا مانع منه. فإن قلت هذا يستلزم تكذيب معصوم عليه السلام، نقول لا، فيما إذا فرضت إن إحدى الروايتين صدرت من باب التقييد، ولكن سندها قطعي ودلالتها أيضا قطعية، نص إحداها نص في الوجوب والأخرى نص في الحرمة، والنص ليس ظهور. إذن السيد قدس سره يقول لا مانع من وجود روايتين قطعيتين من حيث السند ومن حيث الدلالة، بينهما تنافي وبينهما تعارض. إذا ما ذكره الشيخ حفظه الله أنه لا يعقل أن تكون الرواية قطعية من حيث السند، قطعية من حيث الدلالة وبينهما تنافي، إذ هذا لا يتعقل أن زرارة يسأل الإمام عليه السلام عن روايتين متنافيتين قطعيتين سندا ودلالة. يقول قدس سره في تقريراته أنه يعقل أن توجد هناك روايتين قطعيتين سندا ودلالة بينهما تنافي، والأمر صحيح. قال وقد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وتواترها المساوق للقطع، ولكن هذا الاعتراض غير وجيه هنا. لما؟ لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ونحوها والأعدلية من صفات الراوي، وذلك لا، وهذا الانتقال من الإمام عليه السلام لا يناسب الروايتين القطعيتين. لماذا؟ لأنه لا معنى أن تكون الرواية قطعية وتلك الرواية قطعية ويقول الإمام خذ بأعدلهما. وعلى كل حال، ولكن المرفوعة ساقطة سندا بالإرسال كما قلنا، فلا يمكن التعويل عليها. وهكذا نعرف أن المستخلص مما تقدم ثبوت المرجحين المذكورين في الرواية الأولى ما هما؟ وهي ما وافق الكتاب وما خالف العامة من روايات الترجيح. وفي حالة عدم توفرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة الأولية، ومقتضى القاعدة الأولية هي التساقط. ثم يذكر قدس سره تنبيهات حول بحث العلاج، ويشير تقريبا في ختام روايات العلاج إلى 5 نقاط. النقطة الأولى، بعد قبول مسلك التخيير، وإن كان السير قدس سره يقول لا دلالة من حيث الإثبات على التخيير، لأن الروايات التي استعرضناها إنما تدل على التخيير الواقعي، ونحن بصدد الاستدلال على التخيير الظاهري. يقول قدس سره من قبل التخيير في حالة التعارض هو القول بالتخيير، التخيير الظاهري أي التخيير في الحجية. التخيير الظاهري من قبل به؟ أنه عند المعارضة هناك أنت مخيرون بأيهما أخذت، حصل خلاف، هل أن التخيير هو تخيير أصولي أو أنه تخيير فقهي؟ التخيير الظاهري على نحوين، تخيير أصولي وتخيير فقهي بعد إنكار التخيير الواقعي، لأن السيد قدس سره يستفيد من الروايات المتقدمة التخيير الواقعي. يقول السيد لو قبلنا أو من قبل بالتخيير الظاهري حصل بينهم خلاف، هل أن المراد بالتخيير الظاهري هو التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في المسألة الفقهية؟ ما هو الفرق بينهما؟ التخيير الأصولي هو التخيير في الحجية، يعني أنت مخير إما أن تعتبر الخبر الأول هو الحجة أو تعتبر الخبر الثاني هو الحجة، هذا تخيير في الحجية، والحجية حكم ظاهري. أما التخيير الفقهي فهو التخيير في مقام العمل لا بلحاظ الحجية، بمعنى أنك أيها المكلف أنت مخير أن تطبق سلوكك، ولهذا تخيير سلوكي، أو أن تطبق عملك على أي من الخبر، إما أن يكون عملك على طبق الخبر الذي يقول بالوجوب، أو يكون عملك على طبق الخبر الذي يقول بالحرمة. ما هو الفارق بينهم؟ الفارق بينهما أي بين التخيير في الحجية الذي عبرنا عنه تخيير في المسألة الأصولية، وبين التخيير العملي السلوكي الذي عبرنا عنه التخيير في المسألة الفقهية، نقول في المقام الفرق هكذا: أن من قال بالتخيير في الحجية التخيير الأصولي يستطيع أن يسند مؤدى الخبر إلى الشارع، بحيث يقول هذا الوجوب هو حكم من أحكام الشارع، لأن الشارع خيره في مقام الحجية،
فإذا اختارا حجية الخبر الأول الذي يدل على الوجوب أمكنه أن يسند مؤدى ومضمون هذا الخبر إذا التزم به أن يسنده، يقول هذا الوجوب مسند إلى الشارع لأن الشارع جعله حجة. أما التخيير الفقهي في مقام العمل لا يستطيع أن يسند الوجوب إلى الشارع لأن الشارع لم يجعله حجة، إنما قال طبق عملك على أحد هذين الخبرين. نعم يسند التخيير إلى الشارع نفس التخيير، لا مؤدى الخبر. ما أريد أن أؤكد عليه لعل هذا موهم من عبارة الشيخ الأيرواني حفظه الله أنه قال التخيير الفقهي كشرب الماء، لا، التخيير الفقهي ليس كشرب الماء، شرب الماء تخيير واقعي، ترخيص واقعي، إباحة واقعية، وإلا لو قلنا تخيير واقعي إذا لا دلالة للرواية على التخيير الظاهري. نحن من قال بالتخيير، من استفاد من الروايات في مقام الإثبات استفاد التخيير، أي تخيير؟ التخيير الظاهري، وإلا السيد استفاد التخيير الواقعي، ولهذا قال لا دلالة لها على التخيير، أي تخيير؟ الظاهري. والسيد يقول من قبل التخيير، أي تخيير؟ الظاهري. من قبل التخيير وعمل به، أي التخيير الظاهري. التخيير الظاهري هذا على نحوين عبر عنه في تقريراته، تخيير في حكم ظاهري وهو التخيير في الحجية، أي التخيير في المسألة الأصولية، وتخيير في حكم تكليفي فرعي أي في مقام العمل، ولكن هذا التخيير الحكم التكليفي الفرعي هو أيضا تخيير ظاهري لكن ليس في الحجية بل في مقام السلوك والعمل. يقول السيد نحن لا نناقش هذه المسألة أيهما هو صحيح، لماذا؟ لأننا أساسا ننكر استفادة التخيير الظاهري من الروايات، فلا موضوع عندنا لهذا البحث هل هو تخيير أصولي أو أنه تخيير فقهي، لأننا ننكر أصل استفادة التخيير من الروايات. قال بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم بعد الاتفاق على أن الرواية يستفاد منها التخيير الظاهري، اختلفوا في ماذا؟ في قبال السيد قدس سره الذي استفاد التخيير الواقعي. من قال بالتخيير الظاهري اختلفوا في أن هذا التخيير هل هو تخيير في المسألة الأصولية أي في الحجية، وعبر عنها السيد بالحكم الظاهري، أو في المسألة الفقهية وعبر عنها في تقريراته بالحكم التكليفي أي في الجري عملا على وفق أحدهما، يعني في مقام السلوك. الآن سوف يوضح. ومعنى الأول أي التخيير في الحجية الأصولي أن الإنسان لا بد أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه، لأن هذا تخير في مقام الحجية، بحيث ويسند مؤداه إلى الشارع. يعني إذا كان الخبر يقول بالوجوب يسند الوجوب إلى ماذا؟ إلى الشارع، لأنه الإسناد بعلم بدليل، وهذا علم وحجة. ومعنى الثاني أي في المسألة الفقهية أن الإنسان لا بد أن يطبق سلوكه عمله على مؤدى أحد الخبرين من دون أن يسند مؤدى الخبر إلى الشارع. ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول وهو التخير الأصولي في الحجية، لاحظ، يفتي أو يفتي بمضمون ما التزم به واختاره لأنه حجة عليه، فيقول أنا أفتي بالوجوب. لاحظ الفرق، عندما يدور الأمر بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، وقلنا بأن التخير هو تخير أصولي أي في الحجية، فلو اختار ما دل على الوجوب ماذا يقول؟ يقول صلاة الجمعة واجبة، أفتى بالوجوب. أما لو قلنا بالتخير الفقهي، يفتي بالوجوب أو لا يفتي؟ لا يفتي بالوجوب ولا يفتي بالحرمة، إذن بماذا يفتي؟ يفتي بالتخير. يقول أيها المكلف أنت مخير في مقام العمل بين أن تصلي أو لا تصلي. أما هناك لا، التخير في المسألة الأصولية يفتي، يقول صلاة الجمعة واجبة فيما إذا اختار حجية الخبر الذي يدل على الوجوب. أما التخير في المسألة الفقهية لا يفتي، لا يفتي الفقيه ويقول وجوب الجمعة أو حرمة الجمعة، إنما يفتي بماذا؟ بنفس التخير ابتداء، يقول للمكلف أيها المكلف أنت مخير بين أن تصلي أو أن تترك، بين أن يكون عملك هو أداء الجمعة أو ترك الجمعة، لكن لا يفتي لا بالوجوب ولا بالحرمة. أما التخير في الحجية لا يستطيع أن يقول، يستطيع أن يقول صلاة الجمعة واجبة. لماذا؟ لأن التخير في الحجية معنى هذا الخبر الذي دل على الوجوب والذي التزم بمضمونه يكون حجة، فإذا كان حجة أفتى بمضمونه. نعم، إما أن يصلي أو لا يصلي، يعني هو مخير إما أن يلتزم بالصلاة أو أن لا يلتزم بالصلاة. وين سؤال سريع شيخ؟ ما شيخ صادق، احنا طلعنا الفرق أنه في الحجية الفقيه يفتي بالوجوب، لا، أما هنا لا يقول وجوب أو حرمة، يقول أنت مخير مباشرة. لا، ذاك التخيير الواقعي تخيير بلحاظ حكم واقعي، اما هنا حكم ظاهري ليس حكما واقعيا. هناك التخيير الواقعي يعني لم يؤخذ في موضوعه الشك. قال ومن نتائج الفرق ان الفقيه على الاول يفتي، هذا قرأناه، وعلى الثاني لاحظ يفتي الفقيه بماذا؟ لا بوجوب لا بحرمة، بل مباشرة ابتداء يفتي بالتخيير. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير. لاحظ السيد لو كان يريد إنكار أصل التخيير سواء تخيير واقعي أو ظاهري نقول أنت استفدت هناك التخيير الواقعي، إذن بعد إنكار أصل التخيير، يعني أصل التخيير بمعنى التخيير الظاهري الذي يشمل التخيير الفقهي والأصولي. النقطة الثانية، إذا حسمنا، إذا قلنا بأن الروايات يستفاد منها التخير، وأيضا استفدنا إما التخير الأصولي في الحجية أو التخير السلوكي في مقام العمل الفقهي، بعدما نحسم هاتين النقطتين هنا وقع الخلاف بينهم، هل أن التخير سواء في مقام الالتزام بالمضمون أو في مقام العمل، هل أن التخيير هو تخيير استمراري أو أنه تخيير ابتدائي؟ ما الفرق؟ التخيير الابتدائي بمعنى لو أنك اخترت حجية الخبر الذي يقول بالوجوب لا يجوز لك أن تعدل وتبدل وتختار بعد ذلك الخبر الذي يدل على الحرمة، يعني ينتهي التخيير حدوثا لا بقاء له، هذا معنى الابتدائي.
لا بقاء للتخيير، ينتهي التخيير بمجرد أن تختار. أما لو قلنا بالتخيير الاستمراري بمعنى أن حكم التخيير يبقى باق على حاله، فلو اخترتوا في اليوم الأول الدليل الذي يدل على الوجوب، أستطيع بعد ذلك في يوم آخر أختار الدليل الذي يدل على، وهذا معنى بقاء التخيير واستمرارية التخيير. فهل التخيير استمراري أو أنه ابتدائي؟ السيد يقول نحن لا موضوع لنا لأننا ننكر أصل التخيير، ولكن قد يتمسك بالاستصحاب لإثبات استمرارية التخيير، ولكن السيد يقول الاستصحاب قابل للمناقشة. لما؟ لأنه إذا كان المراد هو استصحاب التخيير في المسألة الفقهية، أي التخيير في مقام العمل والالتزام بالعمل بأن يكون عمل المكلف وسلوك الإنسان على طبق أحد الخبرين، إذا كان المراد هو استصحاب التخيير في المسألة الفقهية فالاستصحاب جار. لما؟ لأنه في اليوم الأول كنت على يقين بثبوت التخيير، في اليوم الثاني أشك في بقاء التخيير، أستصحب التخيير العملي. ولكن استصحاب التخيير الأصولي أي التخيير في الحجية هذا قابل للتأمل. لماذا؟ لأنه من باب استصحاب الحكم المعلق، استصحاب تعليقي. وقلنا نحن الاستصحاب التعليقي محل نقاش من حيث حجيته وعدم حجيته. كيف يكون استصحابا تعليقيا؟ نظير ما قلناه في استصحاب الحكم المعلق، نقول هناك قضية شرطية تعليقية، هذا العنب لو غلى حرم شربه والآن يغلي، فنستصحب تلك القضية التعليقية. كذلك في المقام نقول في اليوم الأول لو اخترت الخبر الثاني، المفروض أنني ابتداء اخترت الخبر الأول حجية الخبر الأول، الآن في اليوم الثاني أنا أشك هل أستطيع أن أختار الخبر الثاني أو لا أستطيع؟ أقول في اليوم الأول عندي قضية تعليقية شرطية يقينية، وهي لو اخترت في اليوم الأول الخبر الثاني لكان حجة، الآن أشك في حجية اختيار الخبر الثاني، أستصحب تلك القضية الشرطية، وهي لو اخترت في اليوم الأول الخبر الثاني لكان حجة، الآن أشك في بقاء الحجية، أستصحب تلك القضية شرطية تعليقية. يقول سيد هذا استصحاب من باب الحكم المعلق، استصحاب تعليقي، واستصحاب التعليقي محل نقاش. قال الثانية أن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري. بمعنى ما معنى الاستمراري؟ بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما، هذا تخيير أصولي، يعني الالتزام بمضمون أحد الخبرين، أو عملا، هذا تخيير فقهي، هل يجوز له أي للمكلف أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا؟ إذا قلنا يجوز هذا معنى أن التخيير استمراري، لا يجوز أن يعدل هذا معناه أن التخيير ابتدائي. وقد ذهب البعض كما ينقل عن المحقق العراقي إلى كونه استمراريا، وتمسك بالاستصحاب، الاستصحاب في المقامين في التخيير الأصولي والتخيير الفقهي،
إلا أن هذا الاستصحاب، والسيد يناقش أي استصحاب؟ الاستصحاب في التخيير الأصولي. إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجية. لماذا؟ يقول لأن مرجع هذا الاستصحاب إلى أن هذا، هذه القضية الشرطية، إلى أن هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا. لو أخذنا به سابقا فهو حجة، وهو الآن كما كان. ما معنى وهو الآن كما كان؟ يعني في اليوم الثاني، في اليوم الثاني نشك في بقاء الحجية، نستصحب بقاء الحجية. وهو الآن يعني ما زال الوجوب كما كان استصحابا وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بالاستمرارية أو بالابتدائية فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. يعني قلنا بالجريان الاستصحاب أو عدم جريانه أو على أي حال. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فيأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.